الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان مبنى المصنف الذي لخصه بعدما ذكر بحث الأعلام وآراء الأعلام في المسألة، وقد تبين أن الوجوب الكفائي مما تجوز أخذ الأجرة عليه لعدم مجيء النكتة، وهي المقهورية على العمل المقتضية لسلب الاحترام الموجبة لاندراج المورد تحت قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبناء على هذا يجوز للطبيب أن يأخذ الأجرة إذا كان الوجوب وجوبا كفائيا، إذا كان العلاج يوجد من تقوم به الكفاية، وحينئذ لا يجب عليه أن يتصدى، وبالتالي يجوز له أخذ الأجرة. نعم، إذا كان الوجوب وجوبا عينيا عليه بحيث لا يوجد من تقوم به الكفاية، صار العلاج واجبا عينيا على الطبيب، وإذا صار واجب عيني لا تجوز أخذ الأجرة عليه. فهل يوجد حل يمكن التخلص منه لأخذ الطبيب الأجرة أو لا؟ فيقول: نعم، حتى في مثل هذا المورد يصح للطبيب ويجوز أن يأخذ الأجرة على بعض المقدمات غير الواجب عليه بالوجوب العيني، فإن علاج المريض وإنقاذ نفسه مثلا يتوقف على الجامع بينه وبين من؟ وبين الطبيب. الكون معا، هذا الكون معا، بل الجمع بينهما ليس واجبا عينيا على من؟ على الطبيب. فيصح له أن يأخذ الأجرة بإزاء حضوره عند المريض، بحيث يكون هو في مكان ويذهب إلى مكان غرفة العمليات، إلى بيت المريض، إلى المستشفى، إلى المكان الذي يوجد فيه المريض، فيأخذ الأجرة على حضوره عند المريض. وحضوره هو عند المريض ليس من الواجبات العينية، بل هو من الواجبات الكفائية التي تثبت التي تجب على، نعم، على الجامع، جامع المكلف، لأن حفظ النفس من الواجبات الكفائية. فيجب على من هو مطلع، وعادة من يطلع أولياء من؟ أولياء المريض. فيجب كفاية على من هو مطلع على حال المريض وتوقف حفظ نفسه على الجنب بينه وبين الطبيب، يجب عليهم كفاية أن يحققوا هذا الكون، ولكن فهو ليس واجب عيني على الطبيب. ولهذا يصح للطبيب أن يقول: أنا أخذ الأجر على بل مجيئي على كوني، نعم، إلى أولياء المريض أو من هو مطلع على حال المريض، أتوا بالمريض إلى الطبيب في مكانه، بعد خلاص لا يصح له أن يأخذ الأجر على الكون والحضور. إذن تنحل المشكلة بالتوسل ببعض الواجبات الأخرى غير العلاج مما هي واجب كفائي. قال ومن هذا الباب، أي من هذا الباب، بس واجبات كفائية واجب عين في وين؟ على العلاج، على الطباب حرام. كان هناك يتكلم عن نفس العلاج، كان الكلام فيما سبق وإشكالاته على الطبابة مو على المقدمات، على العلاج. هم يقولون يجوز أخذ الأجرة على الطبابة على العلاج، هو يقول أيضا لا يجوز، حتى يقول لا يجوز أخذ الأجرة على العلاج، إنما الأجرة على المقدمة وهي الكون وهي الحضور. هناك ما ناظر إلى الكون والحضور، هناك ناظر إلى العلاج، إلى الطباء، إلى الطبابة. واضح سيدنا؟ قال ومن هذا الباب، أيه هذا الباب؟ يعني الواجب الكفائي الذي تجوز أخذ الأجرة عليه، أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، إذا تعين على الطبيب علاج المريض، فإن العلاج وإن كان معينا عليه فلا يجوز أخذ الأجرة على العلاج على الطبابة، إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج مو واجب عليه الجمع. ما يجب عليه شنو؟ ما يتوقف عليه هو الطبابة، أما الجمع مو متوقف عليه أنا، يمكنني أنا، يمكن أن يحقق هذا الجمع أنا، يمكن أن يحققه أولياء المريض المطلعين على حال المريض. قالوا أولياء المريض من باب الخصوصية، لأنهم عارفهم المطلعين على حاله، ولكن لو كان صديقه أيضا مطلع يثبت الوجوب الكفائي من باب وجوب حفظ النفس. واضح؟ أولياء المريض هذا من باب الموضوعية للأولياء، من باب يعني المثال والقدر المتيقن، لأنهم لا بحسب ظاهر الحال هم يعرفون حال المريض. مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، شنو؟ أداء للواجب الكفائي، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجر عليه، لأن واجب كفائي يجوز أخذ الأجر عليه. نعم ذات العلاج واجب عيني. أشكل من هدى أبا الإشكال في هالأبحاث؟ محقق الإيرواني. أشكل المحقق الإيرواني والشيخ التقي الشيرازي، محمد تقي الشيرازي، أشكلوا على الشيخ الأعظم في المقام بأنه مقدمة الواجب واجبة على من خوطب بذي المقدمة، كما ذكروا في بحث المقدمية. فإذا وجبت على شخص ذي المقدمة توجه الوجوب، وجوب المقدمة على من؟ على من توجه عليه وجوب ذي المقدمة. والمفروض أن ذي المقدمة وهو العلاج من خطب به؟ الطبيب. ومقدمة العلاج الحضور، مقدمة الواجب واجبة، فيجب على من؟ على الطبيب. فكيف تقولون أن من خوطب بذي المقدمة شخص المريض، ومن خوطب بالمقدمة طبيعي المكلف؟ هذا خلاف الآية الأصول، الأصولية ما تقبل النسخ الآيات الأصولية، ما في تخصيص وتقييم بعد، هذه خلاف الآية الأصولية. فكيف تقول شيخنا الأعظم بهذه المقالة؟ إذن مقدمة الواجب واجبة، فيجب على الطبيب العلاج، ومقدمة العلاج الحضور والجمع بينه، الكون بينه وبين المريض، مقدمة الواجب واجبة. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره يقول بأنه هذا الذي تذكرونه في الآية الأصولية ما كان وجوبه وجوبا عينيا ابتداء وبشكل مباشر وأولي، هذا الذي ذكره في الأصول، وليس مورده ما لم يكن وجوبا عينيا بحسب القاعدة، فإن وجوب المقدمة من سنخ وجوب ذيها، فإذا كانت هي عينية فإذا كانت هي تعينية على شخص تعينية على شخص بعينه صارت المقدمة تعينية، إذا كان هي كفائية صارت المقدمة كفائية، وبحسب الأصل وبحسب القاعدة وجوب حفظ النفس، وجوب شنو شيخ علي شيخنا سيدنا كفائي، فمقدمة الواجب واجب كفائية، فإذا وجب الشيء وجبت مقدمته ومقدمته واجب بالوجوب الكفائي، فإذا جاء ما يقتضي بالعرض ما يوجب تعيين وخروج الوجوب الكفائي عن الكفائية بحسب العارض فيعامل مع العارض بدائرة العارض، وين دائرة العارض؟ المقدمة، لو ذي المقدمة ذي المقدمة، لأن الآن لا أحد يستطيع إنقاذ هذه النفس المحترمة إلا الطبيب، فلم يتوجه الخطاب على الطبيب ابتداء وإلا هو في حقيقته كان كفائيا، فحصل هناك عارض وطارئ وهو تعين وانحصار علاج وحفظ نفس المريض في من؟ الطبيب. ولكن هذه النكتة التي أوجبت الانحصار في ذي المقدمة هي نفسها توجب الانحصار في المقدمة، لأن المقدمة ما زالت على حالها، وهو أن الجمع بين الطبيب والمريض ما زال مقدورا لطبيعي المكلف. شفتي شيخنا النكتة، ما زال الجمع بين الطبيب والمريض مقدورا لطبيعي المكلف، ولم يعجز عنه طبيعي المكلف. نعم أذي المقدمة عجز فتعين عليه، فهذا يوجب رفع التعينية رفع الكفائية في ذي المقدمة، ولم يوجب طارئ يوجب رفع الكفائية في المقدمة، وهذا الذي ذكره في الآية الأصولية. إذا ابتداء كان الوجوب على أشخاص فمن يكون المخاطب به نفس الشخص، مقدمة الواجب واجبة، لكن هنا كفائي فالمقدمة كفائية. في طول ذلك جاء عارض، هذا العارض وين مختص؟ بذل مقدم، فتبقى المقدمية على حالها، وبناء على هذا يبقى أن المقدمة واجبة بالوجوب الكفائي، وإن كان ذي المقدمة عليكم السلام واجب بالوجوب العين التعيني. هذه الآية الأصولية إنما تذكر فيما لو كان الخطاب ابتداء موجه على الشاب كأنه خطب يجب عليك الحج، أنت عليك الحج، فيقال مقدمة الواجب واجب على هذا الشخص. أما إذا كان ابتداء الخطاب على المكلف فالمقدمة على المكلف، غايته وجد عنوان ثانوي، وجد عارض، أوجب رفع اليد عن الكفائية في ذي المقدمة، فلا يسري ذلك إلى المقدمة، فتبقى المقدمة على الوجوب الكفائي وذي المقدمة على الوجوب التعيني. هذا تمام الكلام في توضيح كلام المصنف ودفع إشكال التقي الشيرازي والمحقق الإيرواني، ثم يشير إلى ما تقدم سابقا. قال المصنف، ذكرنا سابقا صفحة 137 بأن الواجب الكفائي وإن جاز أخذ الأجر عليه، ولكن هذا ما لم يستظهر من دليل الواجب أن هذا العمل حق للغير، أن هذا العمل من قبيل حقوق الغير، ويكون المكلف المتصدي للعمل في مقام أداء الحق. أصلا هو في أي مقام؟ أداء الحق الثابت عليه للغير، فلا معنى لأخذ الأجرة على ذلك، لأنه سنخ هذا العمل عمل مجاني، لأنك تؤدي الحق الثابت للغير، فأنت في مقام أداء الحق الثابت للغير عليك، وهذا ظاهره المجانية. وأن الشارع ألغى مالية العمل، كيف تأخذ الأجرة وهو حق ثابت للغير عليك؟ تؤدي حق الغير الثابت عليه ثم تأخذ الأجرة عليه، لا معنى لذلك. إذا ظاهر أداء الحق المجانية، فيكون أكلا للمال بالباطل. فإذا استظهرنا من دليل أن الواجب الكفائي من قبيل الحقوق فبها ونعمات، ولكن يحتاج ذلك إلى لطف قريحة، يقولون إلى لطف قريحة، جرد قطيفة. شنو لطف قريحة؟ يعني من باب تقديم الوصف على الموصوف، يعني قريحة لطيفة. فإذا رزقكم الله هذه القريحة اللطيفة واستظهرتم الحق، ينمو حكم شرعي وهي حقوق، فبها ونهنيئا لكم بهذه القريحة. وإن لم لم يعطينا الله لطف القريحة المذكورة لهذه الدرجة كما هو رأي أكثر الأعلام، فإنه لا نستظهر الحق. هذا حكم شرعي، حق شنو؟ حق حكم شرعي، يجب مثلا تجهيز الميت، يجب كذا. أما أن هناك حقوق لي وهي من قبيل الحق، فهذا يحتاج إلى لطف قريحة. الشيخ العظم يقول مو أنا، الشيخ يقول يحتاج تعيين ذلك إلى لطف قريحة. قال نعم يستثنى. شو يستثنى؟ يعني لا يجوز أخذ الأجرة في هذا الفرض. يستثنى من الواجب الكفائي، تقدم صفحة 137 تكرار، ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف. إذن هذا مو ملك إليك، هذا ليس ملكا لك أصلا، حتى يقال أنا أخذ الأجرة على عملي وملكي، هذا ملك الغير، هذا حق الغير، وأنت في مقام أداء حق الغير. كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت المسلم مثلا حقا على الأحياء، من باب حق المؤمن، من باب حق الميت على الناس أنهم يجهزوه، فهذا من قبيل الحقوق، ولا يجوز حينئذ أخذ الأجر على الحق. فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذا تعليم الجاهل أحكام عبادته الواجبة عليه، قد يقال هذا من حق الجاهل على العالم، وما يحتاج إليه كصيغة النكاح ونحوها، لكن تعيين هذا أن هذا الواجب حق للغير يحتاج إلى لطف قريحتين. رزقنا الله وإياكم شنو هذا اللطف. هذا والحمد لله تمام الكلام في أخذ الأجر على الواجب. يلا خلص البحث، خلاص تقول كملت الكلام، ليش بقى تواصل في البحث؟ يقول لا بعد أنا أواصل إياكم. كم صفحة في البحث؟ إلى أي صفحة؟ نواصل معكم وإن انتهينا من أخذ الأجر على الواجبات، لكن بعد تتنفس شوية، باقي عليك تقريبا 10 صفحات 11 صفحات، يعني أنت خلصت باقي 10 صفحات لو ما خلصت. الكلام فعلا يقع في أخذ الأجر على غير الواجبات، وغير الواجبات إما أن يكون محرم وإما أن يكون مكروها، إما أن يكون مباحا، إما أن يكون مستحب. ونتكلم أولا عن الحرام، فهل يجوز أخذ الأجرة على الحرام؟ فلو فرض أن الشخص استؤجر لعمل محرم كالغناء كالرقص وغيره من الأعمال المحرمة، فهل يصح أخذ الأجر عليها أو لا؟ لا إشكال عندهم أنه لا يجوز أخذ الأجر على العمل المحرم، ولكن ما هو الوجه في ذلك صناعة؟ بلا إشكال أنه بحسب الفتوى بحسب الرأي لا يجوز أخذ الأجر على العمل المحرم، ولكن ما هي النكتة في ذلك؟ ها هنا عدة نكات تذكر في عدم جواز أخذ الأجر على العمل المحرم، تعرضنا إلى بعضها في أبحاث القسم الأول في الأعمال المحرمة. الوجه الأول لزوم اجتماع النقيضين. لزوم شنو؟ اجتماع النقيضين أو الضدين. بيان ذلك، لو فرض أنه حصل العقد كالإجارة على العمل المحرم، فلو فرض شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد لهذه الإجارة على العمل المحرم، فمقتضى إطلاق أوفوا بالعقود يجب على العامل أن يؤدي متعلق الإجارة، هذا مقتضى أوفوا بالعقود، فمقتضى أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الواقع على العمل المحرم، أي يجب عليه العمل المحرم اللي حرم الشارع، يجب عليه أن يأتي به من باب أوفوا بالعقود. والمفروض أن هذا العمل مصبا للحرمة، فيلزم اجتماع الحرمة والوجوب على عمل واحد، وهذا من اجتماع الضد ضدين، لأن الأحكام الخمسة متضادة، فيلزم أن يكون العمل هم هو واجب هم هو حرام، وهذا غير معقول. إذن إذا جاءنا دليل وقال يحرم العمل لا يمكن شمول إطلاق أوفوا بالعقود إليه، واضح؟ إذا ورد عندنا دليل يقول يحرم العمل لا يمكن شمول إطلاق أوفوا بالعقود إليه للزوم توارد الوجوب والحرمة على موضوع واحد، ولا أقل إلى وهم ما يقبل تقديم دليل الحرام على أوفوا، يصير تساقط، وإذا تساقطوا الأصل في المعاملة الفساد، إذ لا دليل على إمضاء هذه المعاملة، لأن أي دليل إمضاء يأتي في الإشكال، أي دليل إمضاء يأتي يرد فيه إشكال أن مقتضى الإمضاء وجوب الوفاء بالعقد بأوفوا بالعقود، بأي دليل آخر حل الله البيع لو كان بيع، المهم وإن كان ما له علاقة بالبيع لما في الأعمال، إذن بالنتيجة تصل النوبة إلى أصالة الفساد. ولكن هذا الدليل يقتضي بطلان أخذ الأجرة على العمل المحرم لبطلان العقد، ولا يدل على الحرمة التكليفية إلا بلمو إلا بس خل أشري إلا. إذن هذا الدليل لا يدل على غاية ما يقول، لا يشمله أدلة الإمضاء، لأن العمل أما أخذ الأجرة حرام شرعان، تكليفان، إنشاء المعاملة حرام، لو قال آجرتك نفس إنشاء المعاملة حرام، لا دليل على ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما تسمى عندهم بالحكومة العرفية. التفت للنقاط الاستظهارية، تسمى بالحكومة العرفية. بيان ذلك أن أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك من الأدلة الإمضائية، ودور الشارع عادة في المعاملات دور الإمضاء. يقولون الأدلة الإمضائية إنما يمضيها المقنن والمشرع ما لم تصطدم بأحكامه الأولية. فهل يمضي أحكام عقلائية وتصطدم هي مع أحكامه الأولية؟ لا، دائما يكون الإمضاء عادة في أي دائرة؟ دائرة ما لا يصطدم مع أغراض وقوانين الشارع الأولية. ولهذا أوفوا بالعقود، الوفاء بالنذر، هاي كلها أمور إمضائية عادة. هذا الإمضاء إنما يكون في أي إطار؟ في إطار الأدلة الأولية. ولهذا هل هناك معنى للوفاء بالنذر إذا كان مخالف لحكم شرعي؟ ليش؟ لأن دائرة الإمضاء والتنفيذ والإقرار من قبل الشارع إنما تكون في أي إطار؟ في إطار أحكامه وقوانينه الأولية. والمفروض أنه الحكم الأولي والقانون الأولي الشرعي حرمة العمل، فلا يمضي حينئذ هذه، فلا يمضي العقد والنذر والعهد وأي شيء ذلك، فإن هذا كله إنما يمضي سواء يمضي في إطار قوانينه الأولية وأحكامه الأولية. والعرف إذا رأى دليلين، وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالعهد، أوفوا بالعقود، مو مهم، مع دليل يحرم العمل الكذائي، ماذا يرون اللي هو مقدم؟ هل يقولون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه؟ ويحصل التعارض؟ أوفوا بالنذور سواء كان حرام لو مو حرام، وذاك العمل حرام سواء كان تعلق به النذر أو لا، فيحصل التعارض بين الدليل على نحو العموم والخصوص من وجه. هكذا أحد اللي يقول اطردوه من الحوزة، قلت وش قاعد تقول؟ شنو النسبة عموم وخصوص من وجه؟ العرف يرى استحكام الأدلة الأولية وأن الأدلة الثانية في إطار أي أدلة؟ أولية. هذا النظر العرفي يسمى بالحكومة العرف العرفية. يرون أن أدلة العناوين الأولية حاكمة على أدلة التنفيذ والإمضاء والإقرار، إقرار ما عليه العقلاء أو إقرار ما تعهد به الشخص كالنذر والكذا. ولكن غاية هذا الدليل كسابقه يا شيخنا أنه ليس بممضى، لا حرمة أخذ الأجرة، بحيث لو أنشأ العقد وأخذ الأجرة يكون حرام، هذا ما يثبت الحرمة. الدليل الثالث أنه الإجارة باطلة عاطلة من باب عدم القدرة على تسليم العمل، إذ يشترط في صحة الإجارة أن يكون الأجير قادرا على تسليم العمل الذي ملكه المستأجر عليه، بأنه يستطيع أن يسلم ملك الغير، يعني صار مالك للغير. قالوا في باب الإجارة يشترط في صحة عقد الإجارة القدرة على التسليم، في باب الأعمال القدرة على التسليم العمل. والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، أنا غير قادر على تسليم العمل لأنه لو سلم أو عقل أروح للنار فيها عقاب، فالعرف يرى أنك غير قادر على التسليم، فينتفي القدرة على التسليم فتبطل الإجارة. ولكن هذا الوجه لو سلمنا به فهو مختص بشرط الإجارة، ماذا لو كان من باب الهبة؟ ماذا لو هبة المشروطة يعني لو كان من باب الصلح لو 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 لا يشترط القدرة على تسليم العمل. وأيضا غايته بطلان عقد الإجارة لا حرمة أخذ الأجر على المحرم. الدليل رابع النقطة عدم المالية، وهذا اللي ركز عليه الشيخ في أبحاث الجزء الأول. العمل الذي حرمه الشارع لا مالية، لا ألغى ماليته، فإذا ألغى ماليته أخذ العوض عليه في باب إجارة في باب كذا أكل للمال بالباطل، فيشمله حرمة أكل المال بالباطل. والشيخ الأعظم كما بحثنا في الجزء الأول يرى أن الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدل على الحرمة التكليفية وليس فقط الحكم الوضعي، الحرمة الوضعية تدل على الحرمة التكليفية، فيحرم أكل مال الغير بالباطل لأنه مجرد كناية وإرشاد إلى بطلان المعاملة. فإذا هذه النقطة الرابعة. على النكات الأخرى لغير هالنكتة أو اللي ما يقبل لا تأكل تدل على حرمة المعاوضة مثلا، يقولون يحرم أكل مال الغير من باب أنه ما صار نقل وانتقال، نحن أبطلنا الإجارة صحيح، وإذا أبطلنا الإجارة ما زال العوض ملكا للباذل وتحت ملكه، ولا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فإن أحرز طيبة النفس حتى على تقدير فساد المعاملة فله أن يأكل المال من باب طيب النفس. وأما مع عدم الإحراز فلا يجوز أكل مال الغير، فيحرم أخذ الأجرة من باب أنه لا يحرص طيب النفس وأن هذا العقد باطل، فليس محللا ومصححا ومجوزا لأخذ الأجرة. نعم إذا أحرص طيب النفس فهذا بحث آخر. بعض العلماء يقولون إذا كان العمل محرم حتى لو طابت نفسه ما يجوز الأخذ، سحت تفتين. بعض الأعلام يرون إذا كان عملا محرما أو غيرها من الموارد الذي عبر الشارع أنها سحتان كالربا لا يجوز أكل الشارع حرام حتى لو طابت نفس الغير. يا شيخنا وإلا أكثر المعاملات فيها طيب النفس، الربا يقبل، إذا ما معنى سحت حاجة ما يبقى لها موارد. يقولون أكثر المعاملات مبنية على التراضي بين الطرفين حتى على تقدير فساد المعاملة، إذا لماذا الشارع يقول سحت يقول حرام ويشدد مع أنه تقولون طيب النفس والطيب الغتن حاصلون، فلا معنى للسحتية حينئذ. ولهذا التزم جمع من الأعلام أن الشارع إذا قال سحت ربا لا يجوز الأكل، هذا لا علاقة له بطيب النفس، لا يجوز بحال أن يأخذ الأجرة ولو طابت نفسه وكان طيب النفس. في أي إطار؟ في إطار نحصل على شيء محرم، ولو ابتداء تطيب نفسه ابتداء يعطيك مجانا، هو واضح هو يعطيك المبلغ مجانا لو يعطيك إياه لأنك أنت أعطيت إياه العمل المحرم، فصار إعطاء العمل المحرم مصاحبا للرضا وطيب النفس، هذا سحت يا شيخنا تفتي شيخنا. ولهذا التزم بعضهم أن ما يؤخذ من الربا سحت حرام حتى لو طابت نفسه ما يجوز. نعم ناصر يقول طيب النفس ألغاه الشارع متى ما كان طيب النفس مصاحبا لما حكم الشارع عليه بالسحتية وشدد عليه، فإن الشارع ألغى طيب نفس الآخر وحرم الشارع التصرف في المال. لا يجوز لك أن تتصرف، ترجع إليه تقول طيب نفسي، طيب نفسي ما طيب، طابت نفسك في إطار ملابسة خاصة، وإلا قبل سنتين ما أعطيتني فلوس، قبل ساعة ما أعطيتني فلوس، طابت نفسك لأنك أخذت العمل محرم، لأنك أقرضتني. أنا تطيب نفسي أن أعطيك الزيادة لأنك أعطيتني القرض، ولا ما تدني القرض ما أقبلت أخذ الزيادة. إذا هذه الزيادة صارت مصاحبة، طيب النفس صار مصاحبا للربا، سحتون. ويقول وإلا لو قلنا أنه تطيب نفسك كل ما كان تطيب نفسك وش بقى؟ إذا ما معنى السحتية أجاله التشديد وهذا الوعيد، صرت حمل للدليل على فرد نادر. ولهذا التزم جمع من الأعلام لا يجوز تارة المعاملة باطلة، بس ما قال سحت، مثلا تعليق يشترط في العقد شنو شيخنا؟ تنجيز. صارت المعاملة عقد بس ما قال الشرع من أكل المال فهو سحت في هذه الموارد، في خصوصية إذا قال سحت بالتفتين، مو كل مورد فيه بطلان المعاملة على نسق واحد. قد تبطل المعاملة في مورد الشرع تدخل ومضغوطية عنده، كالربا كالعمل كثمن العذرة سحت. شو ثمن العذرة السحت؟ يقولون يأكلون في بطونهم نار، هاي خير، هاي الآية خيرها وغيرها من الأدلة الشديدة. شو إذا تقولون أنه رضا نفس، عادة المعاملة فيها رضا نفس وطيب نفس. ولهذا التزم جمع بالحرمة حتى لو كانت شنو هناك طيب النفس. التفت لهذه النكتة ذكرها جمعا في بحث الربا وغيره في المعاملات الربوية. خب هذا ما يتعلق بالحرام. إذن المعاملة على الحرام باطلة بلا إشكال، ولا يجوز أخذ الأجرة مع عدم إحراز طيب النفس بلا إشكال. إنما النزاع أنه مع إحراز طيب النفس هل يجوز أخذ الأجرة من باب طيب النفس أو لقلنا فيها كلام، وقلنا أنه أيضا نفس إنشاء المعاملة والمعاوضة نفس الإنشاء حرام تكليفا، أو الشيخ العظم يصر كما بحثنا في الجزء الأول أن نفس إنشاء المعاملة حرام تكليفا. بتفتين المطالب إن شاء الله. هذا إذن النزاع في أمك مطلب مطلبين، المطلب نفس إنشاء المعاملة حرام تكليف أن أولى، المشهور يقول مو حرام، الشيخ العظم يقول حرام، قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يقول أنا أستفيد بها بالمدلول الالتزام العرفي أن نفس إنشاء المعاملة حرام. المطلب الثاني أنه لو طابت نفس الدافع والباذل هل يجوز الأخذ العمل المحرم الذي عبر الشارع أن ثمنه سحت مثلا؟ هنا محل نزاع. هذا كله في القسم الأول وهو عدل حرام. قال وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه في الجزء الأول من المكاسب المحرمة، رواية تحف العقول، أنا ما جاء الروايات بعد، تقدمت روايات تحف العقول، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، واضح بحث رواية النبوي مر علينا في أول ضابط المكاسب المحرمة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قلنا هل هكذا موجود رواية؟ أصلا في رواية هكذا؟ أو إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، بحثنا ذلك مفصلا في أوائل المكاسب المحرمة ورواية دعائم الإسلام ورواية الفقه الرضوي، أربع روايات مرت علينا مفصلا. قال وأما المكروه والمباح. خب هذا القسم الأول. القسم الثاني دمجه وهو المكروه والمباح، ما في نكتة خاصة بأحدهما. يقول المكروه والمباح إذا فرض أن هناك منفعة أقلائية محللة فإن المعاوضة على العمل العمل كالإجارة على العمل المقتضي فيه موجود، وإن كان العمل مكروها كالحجامة والختان وما شاكل ذلك، عمل الصاغة لو قلنا أنه مكروه، حيث بحثنا هذا المطلب في أوائل أيضا بحث المكاسب، بحثنا تقسيم التقسيم شنو؟ تقسيم المكاسب إلى أقسام ثلاثية أو خماسية، مر علينا المطلب. فلو فرضنا أن عمل الحياكة مثلا عمل البلي الختان عمل الحجامة مكروه، وفي منفع عقلاء محللة، فالمقتضي موجود، والموانع الأربع التي ذكرناها وغيرها لا تأتي. المانع الأول لو قال أوفوا بالعقود لا يلزم، فيه محذور. لو قال أنه شنو، والدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني كان وهو الحكومة العرفية، ماكو ما يهدد أغراض الشارع، الشارع رخص، مكروه رخص. والنقطة الثالثة القدرة على التسليم، هو قادر على التسليم لأن الشارع ما حرم. الرابع عدم المالية، هناك مالية، والروايات الأربع في أول المكاسب المحرمة لا تشمل المكروهات، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وغيره. ومن باب أوضح المكروه. هنا سؤال لكم، قد يقول قائل يأتي المشكلة الأولى، أوفوا بالعقود، فإن لازم هذا توارد حكمين وهو الكراهة والوجوب، فإنه بلحاظ أوفوا بالعقود يجب العمل، بلحاظ الكراهة مكروه، فيلزم عروض الكراهة والوجوب على متعلق واحد. تقدون نقول الوجوب والحرمة، احنا نقول الوجوب والكراهة، فما هو الجواب؟ أيوجد جواب؟ تفكرون هل يلزم أو لا يلزم؟ في العبادات، في العبادات يعني
في المعاملات، العبادات يمكن الجمع، يمكن الجمع بالحمل على الكراهة، بس في المعاملات يمكن الإشكال.
احنا مقامنا الآن وين؟ عبادات ومعاملات، عمل
فضل عمل انه معاملات
هذا. شلون كيف نحل المطلب؟ كيف يقول أوفوا بالعقود ثم يقول هذا مكروه؟ ألا يلزم توارد حكمين متنافيين على موضوع واحد؟ فكروا في السؤال، مع أنهم ما التزموا بالإشكال، قال لا إشكال أنه تصح المعاملة على المكروهات، العمل المكروه تصح فيه المعاملة، وما التفتوا إلى إشكال توارد الحكمين المتنافيين على موضوع واحد. لماذا؟ تأملوا ابحثوا، إذا حصلتم جواب أعطونا جواب. هذا ما يتعلق بالمكروه والمباح. قال وأما المكروه المهم أن تكون هناك منفعة عقلائية محللة، فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما. وأما المستحب، خب المستحب يأتي فيه أي بحث؟ التقرب، حيث بحثنا سابقا أن هناك تناف بين القربية والإخلاص وبين الإجارة واستحقاق الغير للعمل، تذكروا إن شاء الله، حيث بحثنا هذا المطلب مفصلا وقلنا متى ما كان العمل يشترط في حصوله قصد القربة، وحينئذ لا يمكن أن يكون بل متعلقا للإجارة، للتنافي بين كونه متعلق للإجارة والإخلاص والقربية. إذ متى ما كان متعلقا للإجارة فلا يخلو إما أن يأتي به الشخص بلا استحقاق الأجرة وامتثال متعلق الإجارة، وحينها يستحق الأجرة لأن المأتي به وفاء لعقد الإجارة، ولكنه يخرج عن كونه مستحبا، إذ المستحب مما يتوقف فيه على الإخلاص والقربية. ومتى ما أتى بالعمل بداعي الإجارة، بداعي استحقاق الأجرة، فلن يكون عباديا، فلن يكون قد أدى متعلق الإجارة وهو الاستحباب، لأن المفروض أن متعلق الإجارة مستحب، فهو غير قادر أصلا على العمل. هو قادر، ليس قادرا على أداء العمل المستحب بقيد أنه مستحب مقادر. وإن أتى به، يقول لا أنا بأتي به لا بداعي استحقاق الأجرة، بداعي امتثال الأمر الإلهي، فلا تستحق الأجرة، لأن العمل إنما يستحق به الأجرة إذا أتى بالعمل بداعي امتثال أوفوا بالعقود. وإلا لو قرأ القرآن قاصد امتثال يستحب قراءة القرآن، يحصل أجرة؟ لا، ما استحق، ما تستحق الأجرة. لو استؤجر على قراءة القرآن مثلا، استؤجر على بعض الأعمال المستحبة وهو لم يقصد الإتيان بمتعلق الإجارة، ما تستحق الأجرة، لأنك ما تأتي بمتعلق الإجارة، إذ يشترط في متعلق الإجارة أن تأتي بها، لأن العمل ذو، قلنا العمل قابل في الخارج أن يكون ذو لباسين، قابل أن تكون قراءة القرآن عن نفسي وقراءة القرآن عن الإجارة عن المستأجر. ما لم أقصد عن المستأجر، مستأجر قصد النيابة، مو نيابة، قصد الوفاء بعقد أن أأتي بقراءة القرآن وفاء لعقد الإجارة كما مر سابقا، لا تستحق الأجرة. فالإشكال الذي ذكرنا في باب الواجبات العبادية يأتي في باب المستحبات العبادية. والمصنف يقول لكي نعمق المطلب أكثر لا بد أن نفصل في المستحبات، إذ ذكرنا في وبيان ذلك أننا أول ما دخلنا بحث الإجارة على الواجبات قلنا يشترط في صحة الإجارة وجود نفع يعود على من؟ على المستأجر. هذا أول ما دخلنا بحث عقد الإجارة، وش قلنا؟ بحث إجارة على الواجبات، إجارة لازما هناك نفع يعود على المستأجر. لماذا؟ لأن الإجارة معاوضة، ومقتضى المعاوضة الحلولية، العوض والمعوض، فمن خرج من كيسه العوض يدخل في كيسه المعوض. فإن كان باب البيع العوض والمعوض مثلا أعيان، إذا كانت معاملة، إذا كانت إجارة المعوض العمل، العوض الأجرة، فالمستأجر إذا خرج من كيسه العوض والأجرة لابد أن يدخل في كيسه شنو؟ العمل، يعني لابد أن يكون العمل ينتفع به. أما إذا ما كان ينتفع به العمل ما صارت معاوضة أصلا، لأن من خرج من كيسه العوض لم يحل في كيسه المعاوض، وحقيقة المعاوضة الحلولية. ولهذا لازم نفرق في بحثنا، هذا أصل موضوعي، أن هناك النافع. من خلال هذا ننطلق، سيأتي إن شاء الله غدا، أن النفع تارة يتوقف على أن العامل يقصد القربة في متعلق الإجارة، وتارة النفع الذي يعود على المستأجر لا يتوقف على أن العامل يقصد شنو؟ القربة. فإن كان يتوقف تصح لما تصح الإجارة؟ لا تصح، لأنه العمل لا بد من نفع إلى المستأجر، ونفع المستأجر يشترط فيه القربة، والقربة لا يمكن أن تتحقق في الإجارة، فالإجارة باطلة. وأما إذا كان العمل صدوره من الأجير ما يتوقف على القربة، بحيث أن النفع يعود على كل حال على المستأجر، على النف يعود للأجير ويعود للمستأجر صحيح، وإن كان العامل لم يقصد القربة عود النفع على المستأجر لا يتوقف على أن الأجير يقصد القربة. هني في مشكلة؟ ماكو مشكلة أصلا، لا توجد مشكلة، لأنه في نفع والمفروض أن العمل لا يتوقف من العامل على نية القربة، لا توجد مشكلة. هذا أصل المطلب، يمثل على الأول بمثال، يمثل على الثاني بمثال، وإلا أصل المطلب واضح. يأتي إن شاء الله، ترحنا المطلب تقريبا بقى فقط الأمثلة وشنو هذا يتوقف ما يتوقف، وإلا أصل النكات واضح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.